بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، وهذا هو اللقاء 50. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe. Die Reihe trägt den Namen die Erläuterung oder die Erleichterung des Fiqhs, und wir sind im Vortrag Nummer 50, und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma'a fiqh as-salah. Wasalna fi ad-dars alladhi mada fi hadithina 'an sifati salati nabiyyina صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأول. التشهد الأول، كلكم يعلم أن الصلاة إما ثلاثية وإما رباعية وإما ثنائية. هذا بالنسبة للفريضة، فعندنا صلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. فالصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الأخير. ما فيش حاجة اسمها التشهد الأوسط، لأن معنى تشهد أوسط أن هناك تشهد يسبقه وتشهد يعقبه، وعندنا في الصلاة تشهدان بالنسبة للصلاة الثلاثية، الأول والأخير فقط. تكلمنا الدرس الماضي عن التشهد الأول، أي في الصلاة الثلاثية والرباعية، بعد الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يجلس الإمام، يجلس معه المأموم، وكذلك المنفرد يجلس للتشهد الأول، للتشهد الأول، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا. فكلكم يعلم كما ذكرنا فيما مضى في الحديث عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، أن من سنن الصلاة جلسة الافتراش وجلسة التورك. جلسة بالكسر يعني هيئتك وأنت تجلس، إن في جلسة زي المجلس اللي احنا نجلسه الآن ده اسمه جلسة علم، جلسة ذكر بالفتح. إنما لما أتكلم عن هيئتي وأنا في جلوسي أقول جلسة، مثلا نقول جلسة الشيخ يقعد على مقعد من جلد ويلف قدماه أو قدميه، عفوا يلف قدميه زي ما أنا قاعد كده، قاعد على مقعد إيه؟ جلد أهو، صح؟ ورجلي ملفوفة من أسفل، فدي اسمها جلسة. لكن ما تقولش جلسة الشيخ على مقعد، يبقى خطأ لغوي. خلاص، إنها تقول جلسة الشيخ للذكر مع المسلمين، دي اسمها جلسة. فعندنا جلستان من هيئة الصلاة، الأولى تسمى الافتراش والأخرى تسمى التورق. الافتراش يعني تفترش قدمك اليسرى وتجلس عليه ورجلك اليمنى في القبلة، يبقى أنت جعلت اليسرى كالوسادة، مخدة السرير يعني، خلاص كده تجلس عليه، واليمنى في القبلة يعني على أطراف الأصابع مضمومة في القبلة، ومن لا يستطع لا بأس ولا حرج فليثني أصابعه لا بأس. هذه من هيئة الصلاة من سننها. فدي اسمها الافتراش. الافتراش دي هي جلسة المصلي في كل جلسات الصلاة عدا الجلسة الأخيرة في الثلاثية والرباعية، بتكون التورق. يبقى مثلا في المغرب الافتراش في كل الجلسات إلا في آخر جلسة في التشهد الأخير تتورق. يعني تتورق يعني تجلس بالمقعدة على الأرض وتدخل اليسرى أمام شوية كده عند اليمنى، واليمنى في القبلة، فأنت تورقت، عارف الورك، فأنت جلست على إيه؟ الورك على الأرض، ريحت قوي. فدي اسمها التورق، بتكون فين؟ في الجلسة الأخيرة سواء في الثلاثية أو الرباعية للتشهد الأخير. أما بقية الصلوات وبقية الجلسات فيها افتراش، يعني تفترش قدمك اليسرى. وكذلك الفريضة اللي هي ركعتان فقط ما فيها تورك، لأن التورك في الثلاثية والرباعية فقط، يبقى صلاة الجمعة ركعتان ما فيش فيها تورك، تجد بعضهم متورك لك في التشهد في صلاة الجمعة. طب ده متورك ليه؟ لأنه ما سألش. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده ما سألش. كثيرون يفعلون بلا سؤال، صح؟ لسه بتكلم مع بعض الإخوة حتى في مناهج تدريسنا، بعض شبابنا يبدأ مع إن مثلا في صحبته أهل العلم، بدل ما يستشير أو يسأل يبدأ يحط برامج. فأنا فوجئت مثلا أطفال يدرس لهم تحفة الأطفال، قلت عجبا، هذا يخالف منهج الإسلام. منهج الإسلام الطفل لا يلقن إلا القرآن فقط، فقط الطفل يلقن إيه؟ القرآن فقط، لا يلقن لا متون ولا غير متون، ده المنهج. ولذلك سلف الأمة من الصالحين، يجي مثلا طالب العلم يريد أن يدرس علم الحديث، يروح للمحدث كالإمام الشعبي أو النخعي أو الأئمة الكبار، ماذا تريد؟ أريد أن أدرس علم الحديث. هل عندك القرآن؟ لا، ارجع، لا سبيل لطلب العلم، لا يجوز لك طلب الحديث الآن. الله، حتى الحديث؟ أو الله، ليش؟ لابد أن تحصل القرآن أولا. يرجع يقعد سنة واثنين وثلاث سنين يأخذ القرآن، لما يتقن القرآن يرجع للعالم، أخذت القرآن، يقول أقعد حتى أسمع منك القرآن. فلما يسمع منه القرآن يبدأ يقول له الآن تستطيع أن تدرس حديث النبي، ما بالك بالطفل؟ الطفل يا إخوة لا تشغلوه إلا بالقرآن. ثم إن النبي يقول إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. الله أكبر عليهم مفهوم التوحيد، وإنت بتديله القرآن تعلمه مفهوم التوحيد، تعلمه العقيدة. مش يقول راجي رحمتي الغفور، الطفل ماله مال الكلام ده؟ ماله الطفل بالكلام ده؟ ده كثير ممن يدرسون حتى هذه التحفة لا يحفظونها، فلماذا تشق على الطفل وتشغله عن القرآن؟ ده حتى احنا في مناهجنا التدريسية، يمكن معظمكم كطلبة علم منذ 10 سنين معنا، لما جينا نحفظكم القرآن قديما كنت أقول لكم كده بالنص، يؤخذ القرآن سماعا فقط في المرحلة الأولى، اسمع مني فقط، وبعد ما بنديك القرآن سماعا ونطمئن ان انت اتقنت معظم الاحكام نبدأ ندرس لك الاحكام على الصبورة، لان هي عندك سماعا، انت اخذت الحكم مني سماعا مشافهة، بعد كده اجي اكتب لك على الصبورة يعني ايه المد يبقى انت فاهم، يعني ايه الغنة يبقى انت فاهم. مش نفرح ان اولادنا بقوا بغبغانات ترديد بلا فهم، لا مش هو ده المنهج، والله ليس هذا منهج السلف الصالح، ولكن دي كلها مناهج بدعية جاءت في آخر الزمان، إما أن المعلم يريد إظهار النفس إن أنا بخرج أجيال تحفظ 20 متر وبعدين لا يعرفون حلالا من حراما ولا عقيدة ولا منهجا ولا يعرفون ضوابط ولا يعرفون آدبا مع أهل العلم، تبقى مصيبة ولا لا؟ مصيبة. تعالوا نشوف التربية من فم النبي محمد كيف كان يربي ويعلم، حديث عبد الله بن عباس كلكم يحفظه، قال يا غلام، الغلام في اللغة يعني إيه؟ من 3 سنين لعشر سنين، فابن عباس كان دي مرحلته، كان قريب من 7 أو 8 سنين، يقول كنت رديف النبي على حمار فقال لي يا غلام إني أعلمك، عايز أسمع منكم ولا متون؟ أعلمك إيه؟ كلمات قليلات واضحات بينات تتلائم مع سنك ومع قدراتك ومع تأييد. ده ابن عباس ابن عم النبي اللي هو بيتربى في كان في النبوة. مش إحنا في مجتمعات يا إخوة عندنا أولادنا تصارعهم ثقافات عدة، الولد مش عارف هو ألماني ولا عربي، في البيت يجد لهجة مغربية ولهجة مصرية ولهجة تونسية وسورية، وبرة دويتش وديش وليش، الله الله الله، وكمان تيجي تقول له متون؟ احنا عايزين نربي الوقت، الله يرضى عليكم، قولوا امين، اسألوا اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالطفل محتاج مننا رحمة عشان ينشأ سويا. قال إني أعلمك، أسمع أسمع، مين ده؟ ده سيدنا النبي يا إخوة، سيدنا النبي. الإنسان بيحترق على أبناء المسلمين في الغرب، وولادنا ما بيستشرناش، ما بيرجعوا لناش، ما بيسألوناش، وده ابننا. الواد يبقى يعني مشتت بين مدرسة ألمانية وبين ثقافة غربية وبين ثقافة عربية، وكمان هنحمله المتون ولسه ما خدش القرآن، يبقى عمره ما يحفظ القرآن، والله والله عمره ما ياخد القرآن. ياخد القرآن ازاي وانت مقعدهولي؟ بعض الإخوة احيانا لك تيجي لك الطفلة، انا هقول لك اسم النبي كاملا، لا انا مش عايز اسم النبي كاملا، انا عايز اتباع النبي كاملا. وصلت دي؟ مش عايز يحفظ اسم النبي كاملا، أنا عايزه يتبع النبي كاملا، يكفي أن يعرف أنه محمد ابن عبد الله، شكرا، خاتم الأنبياء والمرسلين. لكن عنده القرآن، عنده إيه؟ القرآن. يقعد الطفل ما يسمع مننا غير القرآن. يا إخوة ده النبي ما تصلى عليه، اقرأوا كده السنة واعتبروا، وانتم بتقرأوا السيرة تعلموا. النبي نهى عن كتابة الحديث عند نزول القرآن. لماذا؟ قال العلماء حتى يتفرغ الصحابة لأخذ القرآن فقط، وحتى لا يختلط القرآن بالحديث، وخصصوا له من الكتبة زي ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنهم، دول كتبة، دول اسمهم كتبة الوحي، مش كله يكتب، دول فقط للإيه؟ لحفظ السنة. اجلس جنبي هنا ينزل القرآن اكتب القرآن، ومنهم من كان يكتب حديث النبي فنهاه وآذن لبعضهم. ليه يا إخوة؟ ده منهج في التعليم. أي منهج يخالف منهج النبي منهج بدعي مخالف. فنقول لك الطفل ابنك لا يأخذ إلا القرآن فقط. الوقت اللي هنضيعه في المتون وفي حفظ الأناشيد والكلام ده كله نوفره لإيه؟ للقرآن فقط. نسمع طفل خد القرآن وعنده 6 سنين، أيوة، لأن في ناس بيهتموا بالمنهج، قاعدين له ليل ونهار بالقرآن فقط، يراجع ويسمع ويقول. لما يبقى القرآن لحمه دمه تجد حتى الطفل ده قاعد بياكل بيراجع القرآن، ماشي في البيت بيتغنى بالقرآن. ليه؟ لأنه أخذ القرآن. إنما زحمنا مع القرآن إيه بقى؟ زي ما أنتم عارفين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ اللي بيتكلم قدامكم ده 35 سنة دراسة علم شرعي، مانيش حافظ تحفة الأطفال والله. إيه رأيكم؟ هل تؤثر؟ والله ما حافظ تحفة، أنا بقسم بالله مانيش حافظ تحفة الأطفال. وإن كنت درستها آلاف المرات، درستها لمين؟ لطلاب أكاديميين، طلاب علم، مش أطفال، مش أطفال صغار. الطفل لازم يلقن القرآن فقط. والله يا إخوة كنا نجلس في بلادنا أمامي والله ما لا يقل عن 400 طفل من أطفال المسلمين. أنا عندي مقرأة فيها لا يقل عن 400 طفل. والله كنا نصعد فوق سطح المسجد، مسجد 600 متر، سطح المسجد كله مليان أطفال، أجلس معهم من بعد صلاة العصر للمغرب تلقين فقط قرآن فقط. خرج منهم الحفظة والأئمة والدعاء. ليه؟ خدوا القرآن فقط. وانت بتديله القرآن عرفوا معاني القرآن، هذا أولى من المتون. عرفوا إيه معنى كلمة الصمد ورب في العقيدة الصحيحة. عرفوا لماذا سميت السورة بالإخلاص، عشان يعرف يعني الإخلاص. هو ده اللي يتعلمه الطفل ونغزف أولادنا. أنا مش محتاج شريط كاسيت، لما أنا عندي على الإنترنت أجيب تحفة الأطفال منشو ده أقول. لا، ده أنا عايز طفل يعرف الحلال من الحرام، طفل في صدره القرآن. القرآن هيقوم لسانه ويؤدي إلى زيادة ذكائه وفهمه، ويبقى فقيها في الدين. اللي عنده القرآن عنده الزاد، عنده الزاد يا إخوة. فما احنا بنفرحش بالانتشار العجيب ده والكسرة الغريبة دي، لا، احنا عندنا منهج بيضبطنا. فنحرص على أولادنا الله يرضى عليكم في الغرب، بدل ما يفلتوا مننا ويضيعوا من تضييقنا عليهم وعدم مراعاتنا لمراحلهم السنية ولا مراحلهم العمرية. ولا ده من فقه الدعوة، مراعاة حال المدعو، مراعاة حال المدعو، دي سنة النبي. فننتبه يا إخوة. نعم تجدون في كلامي نوع قسوة، لأن لابد من القسوة عندما ترى المناهج تختل. وفي مساجدنا ما ينفع، ما يصير. فاسألوا أهل الذكر، ده كنا من أدبنا ونحن صغار. والله يا إخوة كنت لا أجرؤ أن أدرس قبل أن يأذن لي شيخي إن أنا أدرس. والله ولابد حتى اليوم والله يا إخوة حتى في تدريسنا نسأل مشايخنا، نريد أن ندرس كتاب كذا في الاعتقاد، هل يناسب العقول التي تسمعنا بينهم كذا وكذا 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 وكذا؟ يقول الأفضل درس لهم كذا. إذن منهج. المشكلة يا إخوة أن إحنا بينا في زمن تربي الطالب وتتعهده يصير ندا بدلا من أن يكون تلميذا وطالبا. خلاص بقى كله بيتكلم برأيه فقط وبدماغه فقط، بدل ما يرجع للكبير، للوالد، للأخ، للمعلم الذي ربى وعلم ووضح. فنصيحة من أخ لكم يحبكم في الله ويريد لكم الخير ولذراريكم، ابنك لقنه القرآن وفقط، لما يختم القرآن ويبقى عنده القرآن نبدأ نرتقي به بقى مع السنن. وفي ده كله بنتعهده بالعقيدة، بالإيمان. عجبتني فكرة، الولد اسمه ايه؟ اسمه محمد. طيب احكي له قصة سيدنا النبي محمد وانت بتدي له القرآن. الولد اسمه موسى، احكي له قصة نبي الله موسى. الولد اسمه ايه؟ اسمه سيد، احكي له قصة اللي علمك وربك وتعهدك، بدل ما تقول له اصل سيد ما هوش اسم نبي ولا اسم صحابي. علم ولدك الادب، قل لي يا ابني انا سميتك سيد عشان لو ربنا وعلمنا التدين وعلمنا التمسك بديننا وعلمنا الفقه في الدين، شيخ اسمه الشيخ سيد. احكي له قصته ورغبه، مش لا اصل اسمك بقى ملوش لا اسم نبي ولا رسول. هذه تربية؟ هذه ليست تربية، هذا يدمي القلب ويحزن عندما نرى هذا القصور وهذا البعد، بدلا من تعليم الولد الوفاء وتعليم الولد الأدب بنبدأ نعلمه إيه؟ لا ما ينفعش إخوة. ده احنا كان بعض مشايخنا نسمي الإخوة يسموا أولادهم بأسماء المشايخ، ويبدأ يعلم ابنه يا ولدي اسمك على اسم شيخي حفظه الله، شيخي كان يعلمني كذا ويتعهدني في كذا ويربيني على كذا، شيخي يفتح لي أبواب الخير، شيخي يفعل كذا. الولد يطلع يحب العلماء. علموا معنى الاسم في لغة العرب، علموا معنى اسمه في لغة العرب. اسمك يا ولدي حسام، والحسام هو السيف، وكانت العرب تسمي أبناءها لأعدائها وتسمي بناتها لها. يطلع الولد راقي فهما وفكرا وعلما. سميتك يا ابن حمزة عشان أبو حمزة قاعد، لأن حمزة يا ابن وعم النبي أسد الله وأسد رسول الله. واذكر لمواقف حمزة رضي الله عن حمزة مع سيدنا النبي. ديننا إخوة كله أدب والله، ديننا والله كله وفاء، ديننا جميل بس نفهم. يبقى الطفل يا إخوة ما يزاحم بالقرآن، ما يزاحم بالقرآن أبدا. تعهدوا أولادكم بالقرآن، وصية من أخ يحب لكم الخير. علموا أولادكم الوفاء والأدب، علموا أولادكم سؤال أهل العلم. هذه نصيحة مشفق يحب الخير لمن يسمع. القرآن، القرآن يا أمة القرآن، دي أنت أمة اقرأ. فلازم نهتم ونلقن أولادنا القرآن صح. فدي قضايا مهمة في المنهج وفي التربية. فصاحبنا عيد ليوم الجمعة متوركا، طب سألت؟ لا، طب ما تسأل قبل ما تتورك ولا إيه؟ نقول لك الجمعة فيش فيها تورك، الجمعة فيها افتراش فقط لأنها ركعتان. الفجر كذلك ركعتان، يبقى في إيش؟ افتراش فقط، ما في تورك، ما في تورك. يبقى احنا عرفنا الافتراش في جميع الجلسات في الصلاة إلا في الثالثة في المغرب والرابعة في الظهر والعصر والعشاء في التشهد الأخير. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى. يبقى النبي الآن في التشهد الأول بيبدأ يفترش، يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، إيه كمان؟ يضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى. الوسطى معروف الصباع المتوسط الطويل ده، وادي الإبهام الصباع الكبير قوي ده، فيروح وضعه كده في صورة خمسة خلاص. والصباع السبابة أو السباحة يتحرك طيلة التشهد، أو يتحرك طيلة التشهد وتثبته عند التوحيد، أو ترفعه فقط عند التوحيد ويستمر على الفخذ طيلة التشهد. جميع الهيئات واردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: كهيئة الحلقة يشير بإصبعه السبابة وينظر إليها ويقول: التحيات لله. هنا بقى نعلم ابننا يعني التحيات لله، ده المطلوب الابن يتعلمه، يفهم ماذا يقول، يتعلم دينه وأحكام عبادته حتى تصح عباداته. التحيات لله، أدي أول باب من أبواب العبادة، وهو باب عبادة اللسان، لأن التحية عبادة لسان. فأنت الآن تقدم التحية لربك جل جلاله، تثني على من خلقك جل جلاله، والصلوات آدي عبودية الجوارح، الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، فدي اسمها عبادة الجوارح، يبقى كله لمن؟ لله الواحد. طيب، والطيبات آدي الباب الثالث في العبودية، وهو النفقة، النفقة الطيبة، فالنفقة لابد أن تكون طيبة. فجمع التشهد في بدايته أنواع العبودية، هذه العقيدة والمنهج. فنعلم الابن ونعلم البنت إن وانت بتقولي التحيات لله والصلوات والطيبات، جمعت أنواع العبودية الواجبة لله تعالى، جمعت عبودية اللسان وعبودية الجوارح والعبودية المالية كما قال العلماء. السلام عليك أيها النبي. وهنا نتعرف على قدر نبي وعلى منزلة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فربه جل جلاله يحييه، الله أكبر، رفعه وكرمه وأعزه، وفي ليلة المعراج وصل النبي إلى منزلة لم يصلها قبل ولا بعد أحد غير النبي، فارتقى حتى على الملك المقرب جبريل عليه السلام وحياه ربه جل جلاله بعد أن حيا هو ربه جل وعلا، فقال له ربه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونعلم ولادنا إن شعارنا في الإسلام كله سلام، ديننا اسم الإسلام صح؟ والإسلام معناه إيه؟ الاستسلام، معنى السلام. من أسماء ربنا الحسنى السلام، زي ما سمعنا في صلاة المغرب، الملك القدوس السلام. تحياتنا في الإسلام سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه ديننا، ديننا كله سلام. بل علمنا نبينا أننا لكي نصل إلى الجنة لابد لنا من إفشاء السلام، قال والذي نفس محمد بيده لن تؤمنوا حتى تحابوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام تدلنا فنعلم الولد كده إيه مفهوم السلام في الإسلام وده اسمه سلام العزة سلام القادر الذي لا يعطي في الدين الدنية أبدا طيب. ثم نعلم الطفل مدى شفقة النبي على أمته فلما حياه ربه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شوف جمال النبوة وشوف حرص النبي على أمته وشفقة النبي على أمته وبعدين بدأ التوحيد والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له سبحانه لا ند له لا نظير له لا وزير له لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رضي الله عن أبي بكر عندما قال مناجيا ربه يا رب ليس لك وزير فيؤتى وليس لك حاجب فيرشى وليس لنا ملجأ منك إلا إليك توحيد عبادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا معبود بحق إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله آدي الدين كله يعني قرآن وسنة توحيد ومتابعة ديننا كله ده تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وسنتي وبعد كده الصلاة الإبراهيمية يستحب أن تكمل التشهد كاملا في التشهد الأول ولا يجب إنما يجب في التشهد الأخير إنما في الأول يستحب أن تكمله وإن وقفت عند الشهادة فقط يجزئك هذا ما بيناه في درسنا الماضي بالنسبة للجلسة في التشهد الأول وبعد أن يترجم المترجم نواصل بإذن الله تعالى
Liebe Geschwister, wir sind immer noch im Fiqh in Bezug auf das Gebet und wir befinden uns noch im Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und um genau zu sein beim ersten Tashahhud und es ist nicht korrekt, dass man sagt, dass das der mittlere Tashahhud ist, denn wenn es der mittlere Tashahhud wäre, dann gäbe es vorher einen und nachher einen und dieses ist nicht der Fall. Und dann saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Sitzen hat im Gebet zweierlei Eigenschaften. Einmal heißt es Jilsat al-Iftirash, das heißt die Sitzposition, in der man auf seinem linken Bein sitzt. Ja, das heißt, auf dem man so quasi auf dem linken Bein sitzt. Und Jilsat al-Tawarruk. Und das ist die Position, in der man mit seinem Gesäß auf dem Boden sitzt. Das heißt, links ist das Bein nicht mehr, sondern das Bein unterführt man unter dem rechten Fuß. Und das linke Bein ist leicht nach vorne. Und liebe Geschwister, jede Sitzposition, die im Gebet stattfindet, ist vom Typ des Iftirash, das heißt, in der man auf dem linken Bein sitzt. Außer die letzte Sitzposition, die ist die einzige, die im Tawarruk ist. Und diese, liebe Geschwister, wie wir gleich erwähnen werden, ist Gebeten, in den 3 und 4 Rakaat sind, im letzten Tashahhud und beispielsweise im Gebet, das nur 2 Rakaat hat, wie beispielsweise das Jumu'ah-Gebet, dieses Gebet, liebe Geschwister, hat kein Tawarruk. Und liebe Geschwister, wie der Sheikh sagt, zum Jumu'ah-Gebet sei einen, der macht genau in einem Gebet, in dem Jumu'ah-Gebet hat nur zwei Rakaat, macht er den Tawarruk. Das heißt, er sitzt so, wie man eigentlich nur in einem Gebet sitzt, wie das nur drei oder vier Rakaat hat. Und dieses, liebe Geschwister, deutet darauf hin, dass ein Mangel im Wissen da ist. Und dieses deutet auch darauf hin, dass die Art und Weise, wie man sich das Wissen aneignet, nicht die richtige ist. Wie der Sheikh erfährt, gibt es beispielsweise in Moscheen das Szenario, dass die Kinder anfangen, obwohl sie nicht den Koran fertig auswendig gelernt haben, dass sie beispielsweise mit kleinen Büchern anfangen, diese auswendig zu lernen. Und dies ist bei Allah nicht die richtige Methode, das Wissen zu erlangen. Zuerst sollte das Kind nur mit dem Koran beschäftigt werden, bis das Kind den Koran sämtlich auswendig gelernt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abdullah ibn Abbas radiallahu an, yani, ya Ghulam. Ja Ghulam ist wie, o mein Kind oder o mein Sohn oder o eine kleine Person, eine junge Person, die ihm nahegestellt ist. Ja? Und dann sagt er, ich bringe dir Wörter bei. Und dann hat er nicht gesagt, ich bringe dir Bücher bei, ja, Mutun oder Bücher oder sonst was. Nein, Wörter. In dem kleinen Zustand, liebe Geschwister, das heißt im jungen Alter sollte das Kind nur mit dem Koran beschäftigt werden und man erzählt dem Kind noch nebenbei einige der Bedeutungen des Korans und währenddessen pflanzt man die richtige Aqida, das heißt den Tawhid in die Brust dieses Kindes. Und das nimmt man aus der Aussage, ich bringe dir Wörter bei, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das Kind anfängt zu sprechen, dann bring es La ilaha illallah bei. Das heißt, den Tawhid, das richtige Verständnis des Islams. Und im anderen Hadith, den wir eben erwähnt haben, Ya Ghulam, das ist ein Kind bis im Alter von 10 Jahren. Er kann schon unterscheiden. Ja? Ich bringe dir Wörter bei und diese Wörter, liebe Geschwister, sind kurz und wenig und auf die Person zugeschnitten. Das heißt, derjenige, der Da'wah macht, er muss wissen, mit welchen Wörtern er diese Da'wah macht, vor allem bei Kindern, liebe Geschwister. Und auch was es gebührt, liebe Geschwister, weiterzugeben, ist beispielsweise, wenn man über den Propheten, wenn du dein Kind beispielsweise Musa genannt hast, dann erkläre deinem Kind, wer Musa war, a.s. Oder beispielsweise dein Sohn heißt Muhammad, dann erklär ihm, wer unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Oder wenn dein Kind beispielsweise Sayyid heißt, dann bring ihm bei, dass diese Person, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Sheikh bewahren, dass er yani, die Person war, die uns die Religion beigebracht hat. Die Person war, die ihre Familie hinterlassen hat, um uns die Religion beizubringen und der sich angestrengt hat, jahrelang. Und dieses, liebe Geschwister, pflanzt ebenfalls die Liebe der Gelehrten in unsere Herzen und in die Herzen unserer Kinder. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um die Wichtigkeit dieses zu erläutern, liebe Geschwister, als der Koran offenbart worden ist, hat er es verboten, dass man die Sunna aufschreibt. Warum? Weil die Wichtigkeit des Korans jetzt, es hat hier eine größere Wichtigkeit, dass der Koran erstmal festgehalten wird. Deshalb gab es auch die Schreiber der Offenbarung. Diese haben eins schon alleine den Koran geschrieben. Und das ist der Manhaj, liebe Geschwister, dass man sich mit dem Wichtigeren zuerst befasst und dann das weniger Wichtigere. Und der Sheikh erzählt, dass er beispielsweise in Ägypten Sitzungen hatte, in denen er 400 Kinder hatte oder mehr. Und diese haben in dem Zeitpunkt ihrer Kindheit nur den Koran vom Sheikh bekommen. Stundenlang hat er rezitiert und sie haben von ihm diese Rezitation nachgesagt. Das heißt, wir geben unseren Kindern den Koran und wir geben einige Bedeutungen und die richtige Aqida. Das ist der richtige Manhaj. Und wir sollten darauf achten, dass wir die Kinder nicht mit anderen Sachen beschäftigen, außer dem Koran. Beispielsweise mit dem Buch Tuhfat al-Atfal. Und der Sheikh hat gesagt, er selber kennt dieses Buch nicht auswendig. Er selber kennt dieses Buch nicht auswendig. Und er hat dieses Buch mehrmals erläutert. Aber wem hat er es erläutert? Akademikern. Yani,
Islamwissenschaftler, die das Wissen von den Gelehrten nehmen, aber die einen akademischen Grad haben. Diese Leute nehmen dieses Buch. Und der Scheich, liebe Geschwister, bevor er eine Sache begonnen hat, in Ägypten oder auch hier, fragte er zuerst seine Gelehrten. Ich habe diese und diese Menschen bei mir sitzen. Ich würde gerne dieses Buch erläutern. Dann sagten seine Gelehrten, mach lieber dieses und dieses Buch. Das heißt, bevor wir irgendwas beibringen und bevor wir irgendeinen Plan aufstellen, was wir den Leuten beibringen, fragen wir doch lieber die Gelehrten, die uns das Wissen beigebracht haben und die uns den Islam gegeben haben. Das heißt, erst kriegt das Kind den Koran, anschließend die Sunna, damit der Horizont erweitert wird und damit dieses Kind yani ein tiefgründiges Verständnis in der Religion bekommt. So sagen wir abschließend, liebe Geschwister, dass At-Tawarruk niemals im Fajr ist oder beispielsweise in Salatul Jumu'ah, wo nur zwei Rak'at haben und so weiter. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, At-Tahiyyatu Lillah. Und liebe Geschwister, At-Tahiyyatu Lillah, wie einige Gelehrten gesagt haben, es sind die besten Wörter, die gerichtet werden, und die höchsten Wörter, die gerichtet werden, und das Grüßen Allahs mit auf die beste Art und Weise, das ist At-Tahiyyatu Lillah, und das ist die Anbetung der Zunge. Und andere Gelehrte sagen, dass es alles ist, was man mit der Zunge an Anbetung machen kann. Das heißt, hiermit ist die Anbetung der Zunge gemeint. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, At-Tahiyyatu Lillah was-Salawat. Und was-Salawat, das sind yani die Anbetungen mit dem Körper. Damit sind die Anbetungen mit dem Körper gemeint, wie zum Beispiel das Beten und so weiter. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, wat-Tayyibat. Wat-Tayyibat sind yani die reinen, guten Dinge. Und damit sind in erster Linie die materiellen Dinge, die auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben werden. Sei es jetzt Geld oder etwas anderes, Materielles. Und diese drei Wörter beinhalten alle Arten der Anbetungen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, At-Tahiyyatu Lillahi, was-Salawatu wat-Tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Friede und Segen sei auf dir, o Gesandter Allahs. Und somit bringen wir auch unseren Kindern bei, welche Stellung unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, yani welche Stellung er hat, so dass Allah subhanahu wa ta'ala die Segenswünsche auf ihn spricht, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Und dann bringen wir unseren Kindern bei, welche Barmherzigkeit unser Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Umma hat. Yani, dass er ebenfalls die Barmherzigkeit zwischen die gesamte Umma streut und darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Segen auf diese Umma ablässt. Und dann den Tashahhud, bis er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Und das ist, liebe Geschwister, das, was hier gesagt werden muss im ersten Tashahhud. Und die Gelehrten sagen, es ist mustahab, das heißt wünschenswert, wenn man dieses noch beendet mit As-Salawat al-Ibrahimiyya. Aber es ist keine Pflicht, das heißt, wenn man dieses unterlässt, so hat man yani keinen Defizit. Nur es ist wünschenswert oder mustahab, wenn man dieses macht.
ثم ينهض مكبرا ويرفع يديه حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم. يعني فارغ من التشهد الأول بيبدأ يقوم للثالثة يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه. وكما تعلمون من السنة رفع اليدين حذو المنكبين أي الكتفين في أربع مواضع في الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام أي عند افتتاحك للصلاة، الله أكبر، هكذا اليدان مضمومتان الأصابع في القبلة، حذو منكبيك أطراف الأصابع حذو شحمة الأذن، مش تمسك بها الأذن، لا ليست من السنة، هكذا في القبلة حذو منكبيك أطراف الأصابع فين؟ عند شحمة الأذن، هكذا. البعض أحيانا يروح رفعهم كده تحت، يروح عامل كده، هو ما رفعش خلاص كده، هي الصلاة صحيحة إنما هو إيه خالف السنة، مش كده، دي هيئة من سنن الصلاة. ماشي كده؟ فيروح عامل كده. واحد تاني يروح رافع لك لفوق قوي كده. لا برضه ده خالف السنة، مش عارف بيعمل ايه. ماشي، ده مش من السنة. إنما السنة حذو منكبيه. خلاص؟ فيبقى الكفين مضمومتين، الأصابع مضمومة في اتجاه باطن الكفين في القبلة، قريب من الكتفين، أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين، هكذا. خلاص؟ طيب، دي الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند الركوع، لما تيجي تركع الله أكبر تروح رافع إيديك، يبقى كده موضعين. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، يبقى بترفع. الموضع الرابع مع بداية الركعة الثالثة، لما تقوم من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، الله أكبر ترفع. يبقى دول أربع مواضع عند جمهور العلماء. في بعض الآثار أن النبي كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض، عشان لما ترى بعض المالكية رحم الله الإمام مالك ورضي الله عنه يرفع عندما يسجد فلا تنكر، فلا تنكر عليه، لأن ورد أثر أن النبي أحيانا كان يرفع يديه مع كل رفع ومع كل خفض. إنما قول الجمهور الأربع مواضع التي ذكرت لك. خلاص، وده تعليم لنا إن حضرتك لما تشوف أي شيء ربما يخالف ما تعتقد أنت في الأمور الفقهية ما تتسرعش بالإنكار بلا علم، ما تتسرعش بالإنكار بلا علم. وده اللي كنت دايما بقوله للشباب. كان مشايخنا أحد فقهائنا في مصر كان يقول يا أولاد لما بدأنا نتعلم الفقه حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء، وكأنه يروض فينا حدة الشباب. يقول لك يعني يا ابني ما تستعجلش. وده اللي بنخاف على الطلبة منه، الواد لسه بدأ العلم وبدأ يشم نفسه، خلاص ما تعرفش بقى خلاص. نقول لك ده يضيعك، ده يضيعك. تروح، العلم عزيز، والعلم أدب، والعلم يورث تواضعا لا يورث كبرا. كنت لسه بقول للإخوة بعض الطلاب يعني من الأدب مثلا، ما يصحش أبدا لطالب علم أن يراسل شيخه برسائل فيها تهمة، ما ينفعش، أو حتى فيها نصيحة، عيب عليك، ده شيخك. لما تبقى تحب تنصح ابقى التقي بالشيخ بينك وبينه. إنما دلوقتي أصبح الواتساب والفيسبوك مرتعا لمن أراد أن يسيء الأدب، ما هي رسالة بتتكتب وتترمي وخلاص. يا إخوة، على علماء السلف وطلابهم رضي الله عن الإمام الشافعي لما يقول لنا كنت لا أستطيع أن أصفح الورقات في مجلس مالك هيبة له، هيبة له، يعني إيه؟ بيكتب الدرس فخلص الصفحة دي عايز يقلب على الصفحة الثانية، وهو بيقلب في صوت للورقة زي الواد نادر اهو ابن اللي جنبي ده، شوف ده صوت الشافعي لا يفعله، يا على الأدب. لذلك رفع الله له علما، لهم جميعا علما إلى قيام الساعة. أدب، العلم أدب مش نصوص. تعلم يا واد الأدب. والحاضر يا شيخ، العلم أدب مش نصوص. العلم مش إنك تجلس جلسة تدرس، لا، ده العلم أدب. ومن الأدب تتحمل قسوة شيخك وشدته وغلظته عليك وتقول له جزاك الله خيرا إنك شديت عليا ونصحتني عشان ما زلش. ما لو رأيتم كده علماء السلف. سفيان ابن عيينة كان لا يطاق في التدريس، والله لو كان في زماننا ما كانش حضر له حد خالص. المهم، فكان شديدا، واحنا بنحاول نقتفي الأثر في النصح أحيانا نقص عليك عشان بنخاف عليك، لأن ده منهج النبوة. كان النبي لا يؤخر البيان عن وقته
لكن في ناس لأنهم لم يتربوا على العلم ولا على إيد العلماء ما يفهموش الكلام ده، فتيجي تنصحهم يتقلبوا عليك، يتقلبوا لا يعنينا. أهم شيء مرضات ربنا جل جلاله، وكما يقول القائل عند الله تجتمع الخصوم، هتعرف يومها من كان حريصا عليك محبا للخير لك ومن كان الأخرى. فقال له أحد طلابه: يا إمام، إن الناس يأتون إليك من أمصار بعيدة، ربما من غلظتك وشدتك ينفرون عنك ولا يأتون. فابتسم وقال: إذن هم حمقى مثلك لو تركوا ما ينفعهم لغلظتي وسوء خلقي. فليترك العلم والإفادة عشان غلظة الشيخ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ قول يا واد أنت، قول يبقى أحمق، قول ما تخافش، قول قول أحمق. مصيبة كبيرة يا إخوة، ده من الأدب أن تتحمل غلظة شيخك وجفوته. كنت لسه بحكي للشباب في مدينة لودفيكسهافن وفي مدينة نوين كيرشن قصة الإمام الأعمش. كان عنده كلب مربيه، كلب كبير قوي كده، سليمان بن مهران الأعمش، إمام من أئمة الحديث الكبار. فيجي له الطلب عشان يطلبوا العلم مثل الإمام الشعبي، أئمة، يروح مسلط عليهم الكلب. أه والله، شوف يا إخوة إخلاصهم في العلم والتحديث. ليه؟ مش أي حد ياخد العلم. الآفة اللي إحنا بنعاني منها إن العلم بياخده أي حد، ودي المصيبة. لا، علماء السلف ما كانش أي حد يجي يتعلم على أيديهم إلا من يستحق أن يتعلم، يا لأنه عنده سلعة غالية جدا إذا وضعت في غير أهلها ضرت وما نفعت، وده علم الحديث. فلازم يختبر صبر التلميذ، هيصبر ولا هينقلب فيروح مفالت الكلب. الكلب يجري ورا منهم، والإمام الشعب يقعد الكتاب ويجري. أئمة كبار، أو الله. المهم كل يوم على كده، لدرجة في يوم كل مرة يجوا يتسحبوا يا واد يا نادر كده عند بيت الشيخ ويطمئنوا، يعني الكلب في إيه أخباره، هيجري ولا لا. وبرضه بيجوا ما خدوش حاجة لسه، ويجوا له ويجوا تاني يوم ويجوا تالت يوم، مرة كده جايين ومتوقعين بيجهزوا نفسهم عشان يجروا. الله، فتحوا الباب الكلب ما خرجش. الله، ايه ده؟ طبعا كان في فناء البيت مش داخل البيت، ها، عشان تقولش امام ومربي كلب. اه مربي كلب، هتعرف ليه دلوقتي. بس مش عايش معاه جوه البيت، زي ما انت تحط كلب حراسة في الحديقة ولا امام البيت. ما في ناس كده ما شاء الله قاعدين للسقطة واللقطة. فبنغلق الابواب. فالكلب ما خرجش كالعادة. الله، دخلوا مبسوطين قوي، بيلتفتوا كده حوالين منهم الكلب مش موجود. دخلوا على الإمام، لقوا جالس يبكي. الله، السلام عليكم يا إمام، ما لنا نراك تبكي. قال: مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب مات. لدرجة أحد طلاب العلم لما وجد أن طلب العلم على إيدي الإمام ده عسير جدا، صعب جدا أن يحصل عنه حديث النبي، يعمل إيه؟ في يوم من الأيام كان في جنازة، هو اسمه الإمام الأعمش لما كانش بيشوف بعينيه، ضعيفة جدا يعني بمثابة الضرير. فجاء الطالب ده قال له: أصحابك إلى الجنازة. الأئمة كانوا حريصين جدا على العمل الصالح. طيب يا ابني وديني يلا. فضل ماشي بيه نادر لغايه ما خده في مكان بعيد قوي، ما ودوش الجنازه. قال: يا امام، انا وانت الان في الصحراء، ولن اعود بك الى البيت حتى تملا دفتري بحديث رسول الله. خلاص انا وانت في الصحراء الان، مش هرجعك الا بشر. قال: ما هو؟ قال: تملأ دفتري هذا بحديث النبي. ده يجي لك من بلد بعيدة، أنا لازم أتعلم. قال: هذا هو الشرط. قال: اكتب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا. والطالب يكتب يكتب حتى ملأ دفتره، ملأ الدفتر حديث النبي. وهو راجع بالإمام في الطريق، الطالب برضو ذكي، لأنه عارف لو راح بيه البيت هياخد منه الدفتر. فراح مصرف الدفتر لأحد الطلاب، قال امشي. دخل بي على البيت، قال الإمام الأعمش: أين دفترك يا ولدي؟ قال: ليس معي يا شيخنا، دفتري في بيتنا. خلاص مشي. قال: يا ولدي اعلم أن كل ما حدثتك به عن رسول الله هو كذب. قال: لا والله، ليس مثلك من يكذب على رسول الله أبدا. مش أنت اللي تكذب على النبي. شوف حبهم للعلم. لو صادفتم مثل الأعمش، كان في حد يجي المسجد؟ والله أبدا، إلا القلة الصابرة المحتسبة اللي عايزة تتعلم. فعشان كده بقول للشباب، والله نصيحة محب درس العلم أكثر من 33 سنة على إيد أهل العلم، نصيحتي لكم تأدبوا مع أهل العلم، فوالله إن الأدب مع أهل العلم بركة ورفعة وتوفيق وسدات. هذا ما رأيناه في حياتنا بأدبنا مع مشايخنا، رفعنا الله عز وجل وأسعدنا في الدنيا، ورأينا السعادة بأعيننا. فالنصيحة الأدب الأدب الأدب. ولذلك أقول دائما إن طالب العلم حاجته للأدب أعظم من حاجته إلى العلم. لماذا؟ لأن صاحب الأدب وإن قل علمه ينفع ولا يضر، وكثير العلم إن قل أدبه يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. لذلك نقول مهم جدا يا إخوة نتعلم هذا النوع من الآداب في المعاملات. فكان أهل العلم لا يؤخرون البيان عن الوقت، كانوا يشتدون، وكان الطلبة يحفظون قدر علمائهم ومعلميهم، وبهذا الأدب رفعهم الله عز وجل. ولذلك لا تعجب أن يقول الإمام مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. من ابن إدريس؟ الشافعي، صاحب الأدب الذي كان لا يصفح الورقات في مجلس شيخه هيبة لشيخه. بهذا الأدب حصل العلم، لم يتجاوز 20 من عمره وأجلسه مالك في مجلسه، أجلسه في مجلسه في مسجد رسول الله. عندما جاء الإمام، اقرأوا التراجم العلماء، الإمام الشافعي بعد ما رجع، لأنه حصل علم مالك ثم انتقل إلى بلاد العراق ليحصل علم أبي حنيفة على يد محمد بن الحسن الشيبان تلميذ أبي حنيفة، وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة القاضي أبو يوسف محمد. فلما حصل علم فترات طويلة فرجع تاني الإمام مالك بعد حين، والإمام يدرس في مسجد رسول الله، وجلس المطلبي محمد بن إدريس الشافعي في آخر المجلس بعد غياب طويل. وهنا سأل مالك كعادته سؤالا فما عرفه أحد في مجلسه، فهمس ابن إدريس في أذن من بجواره بالإجابة، فرفع يده وأجاب. قال له مالك: أحسنت. ثم سأل سؤالا آخر فلم يعرفه أحد، فهمس الشافعي بالجواب في أذن من بجواره فرفع يده وأجاب، قال: الإجابة ليست لك، لعلها إجابة المطلبي. أهو بينكم؟ عارف مين تلميذه. فرى: نعم يا شيخان. قال: يا ابن إدريس اجلس مقامي هنا. يقول: فتركني مالك في مجلسه وانصرف، وحدثت الناس من بعد العصر حتى العشاء في أكثر من 400 مسألة في الباب الذي كان يشرحه مالك. لذلك قال مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. لما وصلت الكلمة لابن إدريس قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أدب بين العلماء، أدب طالب العلم مع المعلم، بالأدب ده ربنا بيرفع ويعز ويبارك. سوء الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل الذين أكرموك بالعلم وبصروك بالعلم يولد ضيقا وكربا، والله تراه في نفسك وفي حياتك، بل تراه هذا أخطر في ولدك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وكان أبوهما صالحا، بمفهوم المخالفة الأب إن لم يكن صالحا عاد بالضر على ولده والعياذ بالله. ودي مشكلة خطيرة بالضر والضيق والبعد. من أجل ذلك بنقول اهتموا يا إخوة بدراسة العلم والفقه في الدين، واحفظوا قدر من يعلمونكم دينكم. فإن الشافعي قال الحر يعني الشريف لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. من علمه لفظة، الجاحد ينكر فضلك ولا يعرف لك قدرا، أما الأصيل الشريف كما قال الشافعي يعرف فضل أهل الإحسان وأهل الفضل وأهل العلم. لذلك دراستنا للفقه بتربينا على هذا الأدب، لأن العلم نور والعلم حياة. لذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يرفع يديه في المواضع الأربع كما ذكرت، وورد في الفقه أيضا أنه كان يرفع عند كل رفع وكل خفض. فأقول لك يا طالب العلم، إن رأيت من يخالف أمرا في العبادة أنت اعتقدته فلا تتعجل بالإنكار عليه إلا بعلم، ما عندك العلم فلا تنكر. لماذا؟ كما ذكرت لك الفقيه يقول لنا لما تعلمنا الفقه بداية حرمنا كل شيء. ليه؟ بننظر من جانب واحد، ولما فرغنا من تعلم الفقه أبحنا كل شيء، لأن الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. لذلك لا تنكر إلا بعلم، ما دام ما عندكش العلم لا تتعجل، وطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالنبي كان يرفع يديه حذو منكبيه ويقوم للركعة الثالثة، فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما، ودي سنة. يبقى الصلاة الركعة الأولى طويلة، الثانية أقل منها شيئا، الثالثة والرابعة أخف من الأوليين. هذه سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول طب بعض الأحيان البعض ساعات يخفف في الأولى ويطوف في الثانية، هو خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة لا حرج فيها. يقول له الأفضل أن الإطالة تكون فين؟ في الركعة الأولى، والتخفيف يكون في الثانية، وبعدين الثالثة والرابعة في الرباعية أخف، وكذلك في المغرب الثالثة أخف مما قبلها. ودي سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والسنة بركة كلها. قال ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ولا يزيد عليها. يبقى في الثالثة ربما فيش صورة، في الفاتحة فقط، في الفاتحة فقط. طب يا عم الشيخ من قرأ مرة لا حرج، ولكن ينبه، لأن العلماء يقولون من واظب على مخالفة السنة وقع في البدعة الإضافية. من واظب على مخالفة سنة وقع في البدعة الإضافية، يعني ما تواظبش عليها أنك كل مرة في التالتة تقرأ الفاتحة وصورة. مين قال لك أن في صورة؟ ما في صورة هنا، الفاتحة فقط. طب واحد مرة فعلها لا حرج، الصلاة صحيحة، لكن لو أصر واستمر وقع في إيه؟ في البدعة الإضافية، يعني يخالف السنة، وهذه ليست سنته عليه الصلاة وأزكى، ليست سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يجلس من تشهده الأخير متوركا. قلنا بقى التورك إيه؟ بالورك على الأرض. دخل الوقت والله، منذ كم؟ منذ 5 دقائق. طيب احنا خلاص هنقول المسألة دي ونختم إن شاء الله. ثم يجلس من تشهده الأخير متوركا، يعني يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهره على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما، يعني ظهر رجل الشمال على الأرض ويخرجها مع اليمين، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل اليتيه يعني المقعدة على الأرض، الوارك على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير. وده بقى يكون درسنا القادم إن شاء الله، قضية التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية. وهناك بعض الأحكام المتعلقة بها إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. يترجم نادر باختصار حتى يقول بس المسألة الفقهية ونختم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, abschließend diese Angelegenheit zu sagen, nach dem Tashahhud steht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zur dritten Raka'a auf und erhebt die Hände beim Takbir. Und das Händeheben, liebe Geschwister, ist wie unser Sheikh das gezeigt hat, die Fingerspitzen sind in der Höhe von den Ohrläppchen. Sie halten nicht die Ohrläppchen, sondern sie sind in der gleichen Höhe und sie sind sind auf der Höhe der Schultern. Wie gesagt, nicht greifen, sondern so, und die Handflächen zeigen in Richtung der Qibla. Und dieses, liebe Geschwister, ist in vier Situationen. Das erste ist bei Takbir al-Ihram, die Takbira am Anfang des Gebetes. Die zweite ist, wenn man zum Ruku' geht. Die dritte ist aus dem Ruku' raus. Und die vierte ist zur dritten Raka'a. Und einige, liebe Geschwister, sie pflegen es, dass man bei jedem Wechsel, das heißt bei jedem Senken und bei jedem Erhöhen aus einer Position, dass sie die Hände heben, wie beispielsweise die Malikiya, und dieses soll man nicht widersprechen. Denn es gibt manche Gelehrte, die das ebenfalls so sehen. Und danach, liebe Geschwister, also danach betete er sallallahu alaihi wasallam die dritte und die vierte Raka'a, und es ist von der Sunna, dass die dritte und vierte Raka'a etwas kürzer ist. Das heißt, die Fatiha, dass man die Fatiha rezitiert, einzig und alleine. Wenn man ab und zu eine andere Sura liest, dann ist das in Ordnung, aber nicht, dass man dieses ständig macht, sonst kommt man in die Bid'ah, in die hinzugefügte Bid'ah. Das heißt, zum Originalen dazu, das heißt, normalerweise ist es nur die Fatiha, das ist das, was rezitiert wird, und das, was zusätzlich wird, das ist dann von der Bid'ah. Und ebenfalls bezüglich der ersten und zweiten Raka'a ist es zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die erste Raka'a am längsten gemacht hat und die zweite Raka'a kürzer als die erste Raka'a. Wenn einer dieses nicht macht, dann ist das Gebet auch in Ordnung, aber es widerspricht der Sunna. Und wir werden inshallah an dieser Stelle nächstes Mal weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.